جد ربا ودليلا يحمل برهانا الدين الطريق المسلوك خلانا أمره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج الفتاوى على قناتكم قناة أمجاد الفضائية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والقبول، ونتعرض لبعض الأسئلة التي وردت عن طريق الرسائل النصية إلى حين ورود بعض الأسئلة عن طريق الهاتف. السؤال الأول يسأل الأخ أو الأخت: هل التيمم للرجال والنساء أو أنه خاص بالرجال؟ طبعا هذه المسألة من المسائل البديهيات المعروفة أن التيمم لا يخص الرجال فقط، ولكنه يعم الرجال والنساء. فإن لم تقال الله عز وجل: فإن تجدوا ماء يمموا طيبا. التيمم هو للرجال والنساء، والنبي صلى الله عليه وسلم أنه يمسكهم بعد أن يكون في تراب على شيء في مثلا تتعاصر الأيام. أما لو الدم نزل، دم طبعا لا صلاة، دم المرأة تصلي به، ويجوز للرجل أن يجامعها بدم الاستحاق. نص على كراهة الوطء الرجل للمرأة في دم الاستحاضة إلا إذا كان مضطرا. طبعا هذا كلام لا يصح، لأن تتوضأ هي المرأة التي تستبيح بهذا تستبيح صلاة الفريضة وصلاة النافلة وتقرأ به القرآن إلى وقت دخول الثانية، كما هو مذهب الحنابلة رحمة الله. حكم ذيل المرأة بها، فإنها إذا مرت على التراب بعد ذلك طهر هذه النجاسة. ولذلك أيضا كان في حديث أبي هريرة وأبي سعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدكم أذى أو بخفيه، إن التراب له طهور. يعني طبعا السلف قديما كانوا يصلون في النعال، كانوا يصلون في نعلهم، حكم الظهر فيه فلينظر فينا عليه، فإن وجد بهما أذى فليمسحهما. يمسحهما فين؟ في الأرض. يبقى إذن الأشياء التي تطهر الماء، أول حاجة الماء، ده باتفاق أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الماء يطهر الماء، فإن هو التراب ده يطهر ذلك. طبعا عند الحنفية رحمة الله عليهم أن الشافعي وأحمد: لو أجلكم الله أجمع أولاد الناس. وهذا فيه تيسير على الناس. أما التعسير تقول لابد يكون فيه ماء وأطهر النجاسة بالماء، هذا لا دليل عليه. ولذلك ثبت في الصحيح من حديث أنس أن الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمسح النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن طبعا كان في وقت معين، ربما هي كانت في أوقات يعني ليس أوقات صلوات، فكانت تجف أو ما شابه ذلك، بخلاف الرجل اللي بال فين؟ اللي بال في طائفة الناس في حديث يقول أنه معصر الخارج كله ما فيش. كان يعني رياض حنيفة أن الطهارة تثبت بكل ما يزيل أثر النجاسة، سواء كان مائع، سواء كان شمس، سواء كان ريح أو إلى غير ذلك. السؤال الآخر: حكم وضوء المرأة دون إزالة المسائل هذه كثير وما شابه ذلك. المانيكير الراجح أقوال أهل العلم أن المانيكير له جزء أمنع أو إلى هذا الجزء. والمفروض عند أهل العلم رحمة الله عليهم عند جميع أهل العلم إنسان إذا توضأ فلا بد أن يصل الماء إلى جميع أعضاء الوضوء. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد توضأ وفي قدمه بسيطة جدا مثل الله عليه وسلم ارجع لحظه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة الوضوء في حال صلى هل تكمل مين تكمل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حاله تغير لما حين يحكم بعدم طهارته. وهذا دليل أيضا لما استدل به الحنابلة وغيرهم أنه يشترط في عملية الوضوء اللي هي عملية اللي اسمها الترتيب والموالاة. حاجة اسمها الموالاة. قال له انت خلاص او اغسل رجلك وخلاص او الموضع الذي نسيته اللي انت لم تغسل شرط من شروط الوضوء قد اختل اللي هو شرط الموالاة. يعني ايه شرط الموالاة؟ يعني العضو ده ورا العضو ده. طبعا بعضهم يقول اللي هو يعني يضبطه بحد الجفاف يعني الا يجف في الوقت من المعتدين. يعني ما ينفعش تغسل وجهك او شيء بعده او شيء قبله ووجهك جف بس في الوقت المعتدل لا في الحر ولا في البرد. ولكن كما هو مذهب الامام مالك يجوز اسقاط الموالاة للضرورة. وهذا هو ترجيح شيخ الاسلام بن تيمية رحمة الله عليه. يبقى اذا بالنسبة لحكم وضوء المرأة بالميكير نقول ان هذا لا يصح. وقد قال للمرأة هذه خلق ويجب عليها اعادة الصلاة. لماذا؟ لان وضوءها لا يصح. وطبعا الطهارة شرط من شروط الصلاة. يعني معناها لا يسقط لا بالجهل ولا يسقط بالنسيان ولا يسقط بحاجة لأن العبادة لم تؤتى على وجهها الشرعي. بخلاف ما نقول الواجب. الواجب يسقط بالعجز لا واجب مع الضرورة. دي قاعدة عند أهلي. أما بالنسبة ليه لا يسقط عن المرأة سواء كانت جاهلة سواء كانت معذورة أو غير ذلك لا يسقط عن المرأة. فبد أن تأتي بهذا الشرط. طيب سؤال آخر. هل ينقض وضوء من غسلت نجاسة أطفالها؟ عشان لكم غلط. النقص عند الأهل طبعا تستعني الأصل الكي. الحاجات دي لو طاهر ده يجب على المرأة أن تغسل هذه الملابس الداخلية. لو قلنا أن هو فيه نجاسة يجب عليها أن تغسل. إذن الفرق كبير جدا. تكلمنا عن المسألة الأولى المالكة نقل أخرى هو ينقض ينقض الوضوء ولا الفرق والعلم أنه ينقض أن هذه نجاسة وبعدين هاي بعض العصر يقف في أول الوقت صنع في أول وقت إذا كان من سأل ولذلك جمعهم قام على الأب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحم الآذن مشروع له حاجة جيب رجل أو عبد عندها يعدي أذنه كل أذان وهذا لم صحيح. وهذا وقت البيان. العلماء عندهم قاعدة عضة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقت الحاجة عن وقت الحاجة. نبسأل النبي صلى الله عليه وسلم سأشهد هذا وقت الحاجة. العلماء لا يأخير البيان عن وقت الحاجة. إذا المرأة طبعا على قول جميع أهل العلم لا يشرع لها الأذان. طبعا بعضهم يشرع لها الأذان. ونسب هذا القول عبد الله بن عمر. كان سعد الله بن عمر هل المؤذن قال اعوذ بالله ان انهي عن ذكر الله. واستدل به الامام احمد في احد قوليه رحمه الله عليه. ولذلك رسول الإمام أحمد أن المرأة تقدم قال أو كما قال عبد الله بن عمر أعوذ بالله أنا أنهى عن ذكر الله، لأن هذا نوع من أنواع الذكر الزين أو الحرام. إلى دليل صحيح صحيح. إذا مسألة أولى بليه رحيل ومجرد وصحاها الشيخ ناصر علي صحيح صحيح. إذا المسألة مطردة والقول بعدم المرأة، فإذا كانت الساعة إذا بلت منفردات فالقول بالجواز أولى. إذا كنا منفردات فيصح ما في إشكال، لأنه نوع من أنواع الذكر فعلا على قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فلذلك الأذان المرأة إذا كان في الأمور العامة لا يجوز، يعني في حالة الاشتراط في حالة وجود رجال لا يجوز. إذا كنا منفرد فيجوز على القول الراجح، على القول الراجح، وقد ذكرنا من قال بهذا القول. أنا بالنسبة للإقامة فالصحيح أن الإقامة تشرع للنساء، الإقامة تشرع للنساء على القول الصحيح، لأن الإقامة دي نوع من أنواع الصلاة وهي جزء من أجزاء الصلاة، فالصحيح أنها تشرع للنساء. وطبعا يبقى إذن هل يشرع للنساء أذان وإقامة؟ نعم يشرع للمرأة أذان وإقامة، والمرأة إذا أمت النساء أين تقف؟ تقف في وسطهن، تقف في وسطهن. فكانت تفعل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وأم ورقة رضي الله عنها، هؤلاء جميعا يبقون يصلين في وسط الصف، يعني المرأة ما تكون بتصلي جماعة بالنساء لا تتقدم لا، ولكن تكون في وسطهن، ولكن تكون في وسطهن. بالنسبة لسؤال تغضى، الإنسان إذا كان عنده صلوات متأخرة كيف يقضيها؟ هل يقضيها على الترتيب أم لا يقضيها على الترتيب؟ الراجح من أقوال أهل العلم أنه يشترط فيها الترتيب. لماذا؟ استدلوا بحديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة في الصحيحين، اللي هو حينما أعرس النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الليالي، جه طبعا وقبل أن يوقظه لأذان الفجر، فنام بلال عن صلاة الفجر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أيقظ القوم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتحلوا من هذا المكان فقد حضرنا فيه الشيطان، يعني اخرج من هذا المكان وقع فيه معصية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان شيئا ما، فأمر بلالا، دي بقى محل الشاهد، فأمر بلالا أن يؤذن. يبقى هي أصبحت من الوقت، هي بعد خروج الوقت إذا بيصلي الفجر علينا بعد طلوع الشمس، أمر أن يؤذن أول حاجة، ثم صلوا صلاة من الراتبة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة كل يوم. إذا صحيح الإنسان، وأيضا ثبت أيضا في حديثة الغزوة الخندق لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما له، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة، راحت عليه صلاة العصر ودخل وقت من صلاة المغرب في وقت غزوة من خندق. مهم أخر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا تفضل. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ففعل كما يفعل كل يوم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ صلى العصر اولا ثم صلى المغرب. ولذلك الانسان اذا كان عليه صلاة يبقى بلة قديمة فانه على القح. لماذا؟ لان الله عز وجل لم يفرض على عباده صلاتين، صلاتين من جنس واحد في يوم واحد، يعني ما ينفعش واحد يصلي الظهر مرتين. يبقى الأصل أنه يقضيها مرتبة. طيب ياتي سؤال اخر، هل يقضي النوافل؟ نعم، الصحيح انه نعم، انسان يبقى اذا يشرع له قضاء النافلة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر عندها في بيتها ركعتين، فسألته ام سلمة عن هذه الصلاة ما هي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد بر وفد بني عبد قيس حتى شغلون عن الركعتين اللتين بعد صلاة الظهر فصلى. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. يبقى الإنسان وأصر فإنه يرحل دون أهل العلم رحلة. طيب نحكي الأصل أنه ترتب الصلاة. طيب إذا سقط الترتيب لعذر فإنه يسقط ولا إعادة. إن صليت مثلا المغرب قبل العشاء لا، طالما لعذر لا بأس به، لأن الله يفرض على عباده صلاة واحدة من جنس واحد في يوم واحد مرتين، مفيش كلام منه. سؤال آخر هو حكم زكاة مصر الصداق المصر يعني. طبعا أغلب أهل مصر الصداق مؤخر، الصداق مؤخر على أغلب أهل مصر، هل يجب عليه الزكاة؟ هذه طبعا مشكلة كبيرة جدا. يعني معظم النساء ومعظم الرجال وقت تلاقي كاتب له في القايمة بتاعه والمهر المؤخر مش عارف 5000 جنيه، مش عارف يحل المعروفة دي، او 10,000 أو 100,000 على حسب كل انسان. طبعا معروف ان المؤخر اللي هو اسمه الصداق مؤخر في مصر الى حدين، يا اما الفراق اللي هو اما الفراق اللي هو الفراق او الوفاة. بالنسبة طبعا انت عندك مؤخر الصداق بيظل في ذمة الرجل احيانا بال20 وال30 سنة، هل يجب عليه الزكاة؟ ما هي المرأة تعتبر صاحبة المال، هل يجب على المرأة ان تختلف فيها اهل العلم رحمة الله عليه؟ منهم من يوجب الزكاة على المرأة في هذا الدين، يقول ده دين يجب على المرأة أن تزكي هذا الدين. الحنابلة والشافعية قال لك لابد أن المرأة تزكي عن هذا المال، هو مال، هو مش مال، هو مال في ذمة مش مال، ممكن تنازل عن هذا المال، ممكن تنازل عن هذا المال، يبقى هو مال ولا مش مال؟ قالوا إذا بلغ نصابا هو عاد قول الراجح، وذكرنا أن ذلك هو قول جماهير قديما وحديثا اللي يقول لك إن الزكاة بالذهب يا جماعة هذا كلام لا يصح، في الأدنى والغضة، فما فيش واحد يميع القضية ويقول لك لا تجب بالذهب وخلاص وقلب الموضوع، لا ما ينفعش، ما انت يجب عليك أنت تواصي هذا قول مال. حد سبق بنصد من السلف يعني اول من قال بالكلام يا محمد ابو صاهر شيخ يوسف القرضاوي، بس اما من السلف الامه مش حد قال ده خالص، هما قالوا ادنى النصابين الامام حاله الكساد يزكي عن سنه واحده عن سنه البيع فقط، وهو ارقف بالناس فعلا يعني. فبنقول بالنسبة للزكاة المؤخر يبقى احنا قلنا من قال بوجوب الزكاة هم الحنفي، هم الشافعية والحنابلة. طيب من الذي قال بعدم الزكاة؟ هو ابو حنيفة رحمه الله، قال ان هذا الدين يبقى بقولك لا يزكى الا بعدما المرأة تقبض هذا المال وبعدين يحول عليه حول تزكي. لذلك يقول إذا قبضت عن سنة واحدة، دي أصل الإمام مالك. الإمام مالك في زكاة الديون عامة لا يوجب زكاة إلا بعد من الواحد يأخذها يزكى عن سنة بس، دي مذهب مالك رحمة الله عليه. والراجح مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجب زكاة اللي هو الدين المؤخر على الرجل إذا كان له أجل معين وإذا كان الرجل غالبا معسر أو حالته زي أغلب أهل مصر، فإن المرأة لا تستطيع أن تطالب الرجل، والرجل أصلا لا يملك شيء، حتى إن كان يملك هتسبب الفرقة بينهم، وده شيء طبعا مخالف لشرع الله عز وجل. ولذلك كان القول الراجح في زكاة ما يسمى بمؤخر الصداق أو مهر المرأة المؤخر أنه لا يجب على المرأة أن تزكي، ولا سيما إذا كان الزوج بقول لك معسرا أو كان الزوج على قد حاله كما نقول لا يجب عليه الزكاة. وهذا هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إمتى تزكي المرأة؟ لو قبضت بقى الصداق بتاعها أو المؤخر ويحول عليه حول بعد القبض، يعني قبضته في رمضان تزكي بعد كده في رمضان السنة الجاية إن شاء الله، إذا لم تنفق منه شيئا وبلغ نصابا. وكما قلنا النصاب يكون باعتبار الفضة لا باعتبار مين؟ لا باعتبار الذهب. وهذا هو أعدل الأقوال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. سؤال آخر اللي هو الزكاة على الأقارب دون علم الزوج. الزكاة على الأقارب دون علم الزوج، السؤال ده طبعا يتكون من شقين. الشق الأول اللي هو تصرف المرأة في المال دون علم الزوج. الشق الثاني اللي هو الزكاة للأقارب. بالنسبة لتصرف المرأة في المال، تصرف المرأة في مالها بدون علم زوجها، هل يجوز أم لا يجوز؟ طبعا مذهب جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أن للمرأة أن تتصرف في مالها بدون إذن أو علم زوجها، لأن هي صاحبة المال، بدليل حديث من؟ بدليل حديث أبي سعيد وبلال لما النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد ذهب إلى النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة، فكانت المرأة تلقي بخرصها والمرأة تعطي مثلا ما شبه ذلك من حليها، يبقى المرأة كانت تعطي. هل هي استأذنت الزوج؟ لا، لم تستأذن. ولذلك ده دليل لجماهير أهل العلم على أنه لا يجب على المرأة أن تستأذن الزوج في مالها طالما هو مالها المجرد ومالها هي فقط، يبقى تتصرف في تصرف الملاك لأنها مالكة لهذا المال، مالكة لهذا المال. طبعا في بعض أهل العلم قالوا لا يستحب للمرأة أن تتصرف في مالها إلا بإذن وعلم زوجها، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة عطية لا يحل لامرأة أن تعطي عطية إلا بإذن زوجها. طبعا العلماء حملوا هذا الحديث قالوا إذا كانت المرأة سفية إذا كأو تحمل على حسن العشرة، أما على الوجوب والأشياء هذه فلا تحمل على الوجوب. وهذا القول الراجح أنه يجوز المرأة أن تعطي من مالها ما شاءت لمن شاء، لأن المال مالها، المال مالها، تتصرف في تصرف من؟ تصرف الملاك. دي بالنسبة للشق الأول اللي هو شق من؟ المرأة يجوز لها أن تتصرف في ماله. هل تعطي للقريب؟ طبعا العلماء يقسمون القرابة إلى نوعين، العلماء القرابة أو ثلاث أنواع، يعني بالنسبة للزكاة تنقسم إلى ثلاث أنواع، اللي هو من عمود النسب، عمود النسب اللي هو الأب والأم فما فوق والأبناء وما سوي، وعمود يسمون العلماء عمود عمودي النسب، العمود اللي فوق العمود اللي تحت، يبقى الآباء وما علوا ها والأبناء وما سفل. يقولون أن هذه لا يجوز الإنسان يعطي الزكاة للأب ولا الأم ولا للأولاد وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أم لا، لا يجوز أن يعطى عليهم. لماذا؟ قال لأن النفقة واجب عليه، لأن النفقة واجب عليه، يجب عليه أن يعطي النفقة مش يعطي زكاة. طبعا ده قول جماهير أهل العلم، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال إذا كان الرجل يملك نصابا، يعني اللي هو الأول أولا، طبعا على الإخوة عند الحلاء يقول لك أنت بتارئ، لو أنت هتيس هذا الشخص لا يجوز أن تخرج عليه الزكاة. لو خبت مثلا نصف معايا وانت اللي بتارثه، الوالد مثلا لو موجود هيحجب، الوالد موجود وترث منه، فحينئذ لا يجوز ان تخرج عليه الزكاة. واستدلوا بقول الله عز وجل وعلى الوارث الوزقة عليك الفعل. قاعد عند اهل العلم تقول لك ايه، تقول انت اللي وطل تصرف. ده طبعا قول من قول الحنابلة رحمة الله عليهم.
نتكلم كنا نتكلم عن مسألة اللي هو حكم القرض الإسلامي قائم على نظام المضاربة. قلنا طبعا كلمة القرض لا تصح. أما المضاربة في الفقه الإسلامي اللي هو أن يشترك مال مع بدن، يبقى بقول لك الاشتراك من مال مع بدن. يعني مال مع بدن، يعني أنا راضي معايا فلوس بس ما بعرفش أعمل، بشوف واحد من الشباب يحسن مثلا أي مثلا تجارة، سواء تجارة في ملابس، تجارة في أي أدوات، فبعطله المال، بقول المال ده مضاربة بيني وبينك. يعني المال ده مثلا خد 10,000 جنيه دولت مضاربة بيني وبينك. يتفقون مثلا ان الربح يكون بينهم مناصفة او اكثر او اقل على حسب ما اشترطوا عليه. طيب يبقى هي دي المضاربة. طيب الخسارة، الخسارة تكون على مين؟ على رأس المال. الخسارة تكون فقط على رأس المال، ولكن ده اذا كان مين؟ ده في الاول. اما بعد العمل اذا كان في عمل ناخدها خطوة خطوة. الرجل مثلا أنا أعطيته 10,000 جنيه، الرجل بدأ يضارب بهذا المال، يعني يشتغل به في التجارة، بدأ يشتغل فيه في الملابس وكلام من ده. بعد السنة الأولى حقق ربح مثلا 5,000 جنيه. طبعا 5,000 جنيه ده زيادة على رأس المال، رأس المال. وطبعا رب المال قال له خلاص كمل شغل، نكمل الشغل أنا مع بعض كمان سنة، فكمله. جم في نص السنة حصل لهم خسارة، خسروا 5,000 جنيه. الخمس تلاف جنيه الخسارة دي يحسبوا على مين؟ ها يتخذوا من 10 ولا يتخذوا 5 ربح؟ مثلا ده خسر 5,000، يبقى الربح ما عادش حاجة. ما يجيش بقى المضارب يقول له انا عايز مين، يقول له ده الربح. لا يا عم ده انت اللي تتحمل الخسارة. لا، الربح وقاية لرأس المال. يبقى الربح لانه هو مين؟ هو مجهود هذا المال ومجهود مين؟ عمل هذا الشخص. فكان من الشرع ان ده يتحمل الخسارة وده يتحمل الخسارة. طيب لو هم قالوا طيب تعال نكمل شويه ممكن ربنا يساوي ونكسب، ده بعد النص الثاني من السنه الثانيه، قاموا خسروا كمان 5,000. يبقى ال 5,000 الخساره الثانيه دي تحسب على مين؟ تحسب على 10,000، على صاحب مين؟ رب مال. يبقى احنا بنقول الخساره في حاله المضاربه اذا كان ظهر ربح فالخساره تكون على الربح، اذا ما كانش فيه ربح يبقى الخساره على مين؟ على على المال. يبقى ده هو العدل. ليه هو العدل؟ ان ده يعتبر خسر من ماله والثاني خسر منين؟ من مجهوده. يبقى لابد ان نتعرف على هذه المسائل يا جماعه. ولذلك العلماء عندهم قاعده عريضه في طبعا دي قاعده في باب اللي هو الشركات في الفقه الاسلامي، يقولون الوضيعه اللي هي الخساره، الوضيعه على قدر المال والربح على ما اشترط عليه، والربح على ما اشترط عليه. يبقى الوضيعة على قدر المال والربح على ما اشترط عليه، دي قاعدة من قواعد الأصلية في باب مين؟ في باب الشركات في الفقه الإسلام. يبقى الأصل في الخسارة تكون على قدر المال، ما هو ده كان مالوش مال خلاص، ما هو المضارب ما عادش له مال، المال كله لمين؟ لصاحب المال. يبقى هو الخسارة هو اللي يتحملها ولا لا؟ يبقى هو يتحملها. يبقى إذا كانت المضاربة بهذا الشكل فهي صحيحة 100% وشرعية، ولكن يضاف لها ان فيه نوع اسمه المضاربة المقيدة. يعني ايه المضاربة المقيدة؟ يقول للأخ ده مثلا انا هعطيك 10,000 والتاجر لي في الملابس، قال له طيب بس قال له بشرط تتاجر في محافظة القاهرة والدقهلية ومحافظة كذا وكذا وفي محافظات تانية يا عم ودوشة ما تروحش فيها ما يجوز لكش. هل يجوز؟ نعم يجوز، ده اسمها المضاربة المقيدة. وكنا ثبت ذلك. يبقى أقول لك عن حكيم بن حزام بسند صحيح. إذا خلي الفلوس بتاعه ضح خالص.